في بطن التاريخ هتلقى شخصيات مغمورة ملهاش حظ لا في الانتشار ولا في المعرفة ولا في الشهرة، ولكن شخصيات تمثل أحجار حتى لو كانت صغيرة في هذا الحائط الضخم جدا وهو التاريخ. جزء من هذه الأحجار بيستقر عليه مبادئ إلهية لا يمكن أبدا تجاهلها أو التغاضي عنها. شخصية بكرية، أي أول أولاد أبوه. لكن هذه الشخصية البكرية كانت شخصية تمثل بكر لأبكار كثيرين بيتميزوا بنفس صفات هذه الشخصية. إذا حبينا نضع عنوان لهذه الشخصية فهتكون العبارة اللي نطقها عليه أبوه في نهاية حياته، والوصف ده هو الشخصية المتموجة كالماء، الشخصية التي لا يمكن أن تحافظ على موقعها أو على مكانها بسبب أنها ليست مستقرة لا عاطفيا ولا أخلاقيا ولا في مواقفها ولا في مبادئها. كيف أن تموج الماء هو النموذج الأول لشخصية رؤوبين، رؤوبين الابن البكر ليعقوب واللي كان من حقه أن يأخذ نصيب 2 من كل إخواته، واللي كان من حقه أن يرث الميراث الأخلاقي والميراث الروحي والميراث النبوي. كيف أن طبيعة رؤوبين وهي طبيعة التموج كالماء قدرت أنها تضيع منه كل حاجة، فنصيبه في نهاية القصة يتوزع على 3 من إخواته. الأول ياخده يهوذا وهو الملك، والنصيب الثاني ياخده لاوي أخوه وهو النصيب الروحي الكهنوت، ثم يأتي يوسف ليأخذ نصيبه 2 مع أولاده أفرايم ومنسة. إيه قصة الراجل ده؟ وإزاي أن البكر في هذه القصة يمثل أبكار كثيرة في حياتنا؟ وكيف يتعامل الله مع هذه النوعية من الشخصيات المتموجة والفائرة كالماء والتي في النهاية لا تتفضل؟ ده سر من أسرار شخصيات الكتاب المقدس وسفر التكوين، وثلاث مواقف شهيرة جداً: الموقف الأول في تكوين 35، والموقف الثاني في تكوين 37، لكي يختتم الكتاب حديثه عن رؤوبين في تكوين 49 ونبوة يعقوب في لحظاته الأخيرة. خلونا نتقابل بعد الفاصل ونتكلم عن رؤوبين. الموقف الأول اللي بيظهر فيه أمامنا هذا الشخص اللي اسمه رؤوبين، واللي معنى اسمه الله يرى، واللي أمه لايقة الست التقية سمته الله يرى لأنها قالت حتى لو أنا نظري ضعيف فالله قد رأى مذلتي، واللي كان مفروض أن يمثل رؤية الله في حياة يعقوب، إلا أنه كشخص للأسف الشديد لم يكن اسم على مسمى، كان الشخص الذي يرى. وتقول لي يرى إيه؟ أقول لك للأسف الشديد رأى شوية حاجات كلها كانت غلط. أولا في العصور الغابرة كان معروف أنه اللي يستطيع أنه يتزوج أو يغتصب زوجة رئيس القبيلة هو أحق واحد بقيادة القبيلة، تقليد معروف زمان أنه اللي يستطيع أنه يزني مع زوجة قائد القبيلة أو يغتصبها يكون من حقه قيادة القبيلة سياسيا، إذ أنه قد استطاع وتمكن من زوجة قائد القبيلة. قائد القبيلة هنا لا يصلح أن يكون فيما بعد القائد، ولكن تنتقل القيادة رمزيا إلى الشخص اللي قدر يتمكن من زوجة هذا القائد. طب لو كان القائد ده أبوه، ولو كانت زوجته دي سرية أبوه بلها، لقد صعد رؤوبين على مضجع أبوه ونجسه، وهذا نوع من الشذوذ الأخلاقي والجنسي والجسدي، ولكن يخفي خلفه بعض الأطماع السياسية في استعجال رؤوبين للوصول إلى قيادة القبيلة، قيادة الأسرة، قيادة الأصباط، قيادة إخواته. طبعا كل ده يؤدي بهذا الرجل إلى أن يفقد الكرامة الأولى، الكرامة الأخلاقية. والغريبة أن الكتاب المقدس لما حكى القصة حكاها بإيجاز شديد جدا، وكأنك لا يمكن أن تعثر عليها إلا كما يعثر الباحث عن إبرة وسط كوم قش. في تكوين 35 آية 22 يقول آية عابرة جدا، يقول: وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا في تلك الأرض أن رؤوبين ذهب واتجع مع بلها سرية أبي، وسمع إسرائيل، وكان بنو يعقوب 12. عبارة عن حدث عابر جدا في القصة، لكن هذا الحدث يتوقف عليه مستقبل رؤوبين بالكامل. ده مش بس رؤوبين، ده مستقبل رؤوبين ومستقبل كل نسله. ليكون رؤوبين بهذا الشكل أول شخص يرتكب زنا محارم، أول شخص في التاريخ قبل الأخ اللي كان في كنيسة كورنثوس في العهد الجديد، والذي اختتم هذه القائمة المشينة من علاقات زواج المحارم بالتحديد بزوجة الأب، كان رؤوبين يقف على أول القائمة. رؤوبين بيحاول اختلاس شيء، وهذا الشيء ودي الكارثة إنه من حقه فيما بعد. إذا انتظر رؤوبين عند موت أبيه دون أن يمس زوجة أبيه، كان هيحصل في النهاية على ما كان يريده من زواجه ببلها أو من اتجاعه مع بلها. ولكن يعقوب وصف هذا الأمر في بداية كلامه عن شخصية رؤوبين وهو بيقول: رؤوبين أنت بكري قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل القدرة. ولكن فجأة يتذكر يعقوب هذا المشهد المخزي وهو يقلب في صحيفة أحوال ابن رؤوبين ويقول له: فائرا كالماء فلا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته. وكأن يعقوب احتفظ بهذا الجرح العميق الذي لم يندمل طوال حياته بسبب ما فعله رؤوبين ابن البكر، واللي في يوم من الأيام كان مصرا بعد مرور سنوات طويلة جدا على هذه الحادثة أن يعاقب رؤوبين عليها عندما ينتزع البكورية بكل ما فيها من بركات من رؤوبين ويعطيها إلى لاوي ويهوذا أولاده فيما بعد. طبعا الموقف كان شرس جدا، الموقف كان معقد جدا، الموقف كان صعب للغاية، لكن هذا يرينا أن الشخص الذي يتعجل الوصول إلى امتيازاته بطرق أسرع من الطبيعي وبطرق ملتوية وملتفة وشريرة يفقد الامتيازات، ياريت يفقد بس الامتيازات ولكن يفقد حتى نفسه فيما بعد. هناك موقف آخر تتكلم عنه قصة هذا الماء كالماء رؤوبين. رؤوبين بعدها بأصحين وكأنه بيحاول يتدارك الأزمة اللي صنعها عندما دنس فراش أبيه مع سريته بلها، كان بيحاول أن ينقذ يوسف أخوه من يد إخوته وقال لهم ما ينفعش حد يقتل يوسف، وللمرة التانية بيحاول يتصدر دور الابن البكر صاحب القرار على باقي إخواته. ولكن للأسف الشديد بعد رؤوبين ما يتحول إلى بطل يحاول إنقاذ يوسف، وكأنه بيحاول أن يجعل هناك تعادل بين كفتي الميزان ما بين الغلطة الأولى اللي عملها مع زوجة أبيه وما بين الغلطة التانية اللي هتحصل بسبب سكاته على قتل يوسف، يتغيب رؤوبين عن المشهد. بيروح فين؟ إذا كانوا في مشهد محتقن وملتهب بهذا الشكل، وإذا كان هو قد قرر أنه يمسك بزمام القرار ويأمر بعدم أذى يوسف، أين ذهب رؤوبين؟ أين اختفى في وقت أن قرر إخوته بيع يوسف بعد إخراجه من البئر؟ لقد اختفى رؤوبين. وهنا نرى الشخص اللي بيحاول أن يصعد إلى مركز القيادة ثم فجأة ينسحب، الشخص اللي بيعاني وكأنه بلغة العلم الحديث من شخصية بوردرلاين، شخصية حدية، شخصية قادرة على إدارة الأزمات وقادرة على صناعة الأزمات وقادرة على الاختفاء في الأزمات دون أن تستطيع أن تعرف بوصلة هذه الشخصية إلى أين تتجه. عشان كده النهاردة أنا بقول الكلام ده لنفسي وبقول لكل إخواتي المستمعين، أحيانا كثيرة تكون عندنا امتيازات طبيعية لم نسعى لنحصل عليها، وتكون عندنا شخصيات غير طبيعية لدرجة أنها تفقدنا هذه الامتيازات التي أصلا لم نسعى للحصول عليها. الامتيازات قد أتت إلينا، ولكن الشخصيات التي لا تستطيع أنها تحتفظ بالامتيازات تجعل هذه الامتيازات في مهب الريح. كتير جدا من مواقف أو أفكار خلتنا عملنا أمور ندمنا عليها فيما بعد ندم شديد، وكسرت في حياتنا أعمدة جعلت من السقف ينهار دون أن يجد ما يسنده. يعقوب عاقب رؤوبين فيما بعد، نسل رؤوبين انتهت قدرته على السيطرة على شعب إسرائيل كالابن البكر فيما بعد. الخطية لا يحصد نتائجها فقط أصحابها، ولكن ربما يحصد نتائجها نسل أصحابها بالكامل. وده بيورينا إذا كان الإنسان حاد في التعامل مع الخطية فكم وكم يكون رد فعل الله. هتقول لي بس دي غلطة واحدة، ليه يدفع ثمنها باقي عمره؟ هقولك على فكرة، شخصية يهوذا اللي هنتكلم عنها مباشرة بعد رأوبين شخصية ارتكبت حماقة في لحظة ضعف زي رأوبين بالضبط، ولكن لأنه قدم توبة واضحة ولأنه تراجع وتحمل المسؤولية غير الله مصيره. الشخصية المتموجة واللي مرات كتير بنشعر أن ده مش خطأها، أن دي قد تكون طبيعة شخصية، هي شخصية لابد أن تعود إلى الالتزام الأخلاقي اللي بيعيد الأحداث إلى مسارها الحقيقي. وهنا الله ما عندوش أي مانع أنه بعد أن تأخذ هذه الشخصية خط توبة واضح وصريح دون رجع إلى مخالفه، الله عنده استعداد يغير مستقبل هذه الشخصية. فإن كان رأوبين الابن البكر قد فقد كل شيء، فيهوذا الابن الرابع قد أخذ كل شيء، رغم أن الشخصيتين بدأتا بنفس الطريقة. رأوبين كان مستهتر ويهوذا كان مستهتر، لكن في يوم من الأيام رأوبين الذي لم يقدم توبة ولم يتراجع ترك هذا الامتياز لأخو يهوذا الرابع الذي تراجع إلى الخلف وأعلن وقدم التوبة. الله مش بيضع نقطة دون أن يفتح صفحة جديدة بعد أخطائنا. الله دايما عنده استعداد أن يبدأ صفحات جديدة، ولكن هل بعد ما أخطأنا إحنا وضعنا نقطة وبدأنا من أول السطر باعتراف، أم تركنا حياتنا تسير بعدها كيفما اتفق؟ إن كل خطية قد ارتكبت حتى ولو في سطر ضعيف جدا من سطور الحياة دون أن تقدم عنها توبة واضحة، دون الرجوع إلى مخالف هذا الخط، قادرة أن تفقدنا كل الامتيازات، إذا كانت طبيعية أو شخصية أو عائلية أو روحية أو حتى مستقبلية. فلنحذر أنه كما كان هذا البكر مستهتر ومستبيح، أننا نحن نظل مستهترين ومستبيحين. طبعا رأوبين بيكمل سلسلة الأبكار المستبيحة في الكتاب، بيكمل وراء البكر عيسو، بيكمل وراء البكر إسماعيل، بيكمل وراء أبكار كثيرة كانت من نفس النوعية اللي فيها لم يظهر البكر في العهد القديم بالذات في سفر التكوين على أنه الابن الأقدر بقيادة العائلة. اللهم عندما كانت هذه البكر امرأة وليس رجل، وهي شخصية ليئة اللي اتكلمنا عنها قبل كده. أتمنى في النهاية أن الحلقة دي تكون أثارت جواك بعض الأفكار عن شخصيتك وكيف تتعامل مع أخطائك لتحافظ على امتيازاتك اللي ربنا ادها لك. الحلقة الجاية هنتكلم عن شخصية تكاد تكون مطابقة لرأوبين، ولكن مع اختلاف جذري وشاسع في نهاية القصة. خلونا نتقابل الحلقة الجاية.